بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، وهذا اليوم الرابع من رمضان لعام 1437 من الهجرة، يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يخبر الله عز وجل لما ذكر أنه خلق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قدير، نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى، فقال: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بشرا، نشر قراءات بشرا، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أن يرسل الرياح ناشرة وبشرا بين يدي السحاب الحامل للمطر بين يدي رحمته. ما المراد بالرحمة هنا؟ المطر، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والمطر رحمة، بهذا المطر تخضر الأرض، تنبت الزروع، وتخرج الخيرات، ويعم الخير، ويستفيد أهل الأنعام، ويستفيد الناس إلى غير ذلك. ولذلك قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إلى آخره. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وما زالت الناس تعرف المطر بماذا؟ بالرياح، فهي بشرى مقدمة، كما قال الشوكاني: قدام المطر. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض متلهمة، سقناه لبلد ميت، إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. نعم، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. تنبيه هذا على هذا، هذا الهدف، نريد الوصول لهذه النقطة: كذلك نخرج الموتى. والمعنى: أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات، كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وهذا الأمر وهو قضية البعث من القضايا الكبرى ومن القضايا العظمى التي كررها ونبه عليها القرآن مرارا وتكرارا. وقد سبق وقد بينا أن القرآن ذكر 7 طرق لإثبات البعث، ومن هذه الطرق ما في هذه الآية. ولذلك يقول العلماء: هذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها دائما في آيات كثيرة، خذ بعضا منها. قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحيي الموتى. الله أكبر. وقال تعالى: نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وآيات كثيرة، هذه من أساليب وهذه من طرق إثبات البعث. فالله عز وجل يقرر هذه القضية العقدية المهمة التي انكرها وكذب بها كثير من الكفار، كذب بها كثير من الكفار، وأصبح لها الآن جذور، وأصبح من يتكلم بها بعد انتشار الانفتاح والانفتاح على الدول الغربية والكافرة غير ذلك. وللأسف أيضا قل الكلام، بل بمعنى آخر قل الكلام عن الآخرة، قل الكلام عن الجنة ووصف الجنة والنار ووصف النار، وأصبح على المواضيع كيف تكون مشهورا، كيف تكون بارزا، كيف تكون نشيطا، إلى غير ذلك. فالله عز وجل ذكر في القرآن طرق كثيرة لإثبات البعث، تنوعت هذه الطرق وجاءت على 7 طرق. الطريقة الأولى آيات في إثبات ذلك، يخبر الله عز وجل في آيات، قال الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. بل إن الله أمر نبيه بماذا؟ أن يقسم على ماذا؟ ما هو الموضوع الذي أمر الله نبيه أن يقسم عليه؟ المعاد، البعث. أمره أن يقسم في 3 مواضع، هذه 3 مواضع تتعلق بماذا؟ بالبعث، بالقضية. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتين، وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي ربي إنه الحق، وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد جاءت آيات كثيرة في ذم الذين يكذبون بالبعث معروفة في مواضعها. الطريقة الثانية التذكير بنشأة الإنسان الأولى، يعني يا من تنكر البعث انظر أصلك. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الطريقة الثالثة ما ذكرت في هذه الآية، الاستدلال بإنبات النبات على إحياء الموتى، والآيات سبقت وذكرناها. الطريقة الرابعة لفت الانتباه إلى خلق السماوات، قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. خلق السماوات خلق عظيم كبير، ومع ذلك أخبر الله عز وجل قادر على أن يحيي الموتى. الطريقة الخامسة تنزيه الله عن العبث، فلو فرضنا أن لا جزاء ولا حساب ولا بعث فما فائدة الأوامر والنواهي؟ قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا يبعث، كلا القولين صحيح، لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن الله منزه عن العبث، لا يليق أن يفعل هذا العمل هكذا من غير حكمة، ولذلك قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الناس لا جزاء ولا حساب ولا بعث لا فائدة منه، وعبث، والله عز وجل منزه عن العبث. الطريقة السادسة تنزيه الله عن الظلم، فلو لم يكن هناك بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب فاستوى المؤمن الذي ترك كثير من المحرمات، الذي أجهد نفسه بالطاعات والأعمال الصالحات، جاهد نفسه في ترك حتى المكروهات، مع من؟ مع الكافر الذي يفعل المعاصي والمنكرات بالصباح والمساء وبالصيف والشتاء، كالكافر الذي لا يعرف ربه أصلا، كالكافر الذي لا يعبد ربه ولم يقم بالطاعات ولا يفعل بالطاعات. ظلم لا مو ظلم؟ والله عز وجل منزه عن الظلم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الطريقة السابعة ذكر الله عز وجل حوادث في القرآن الكريم كلها يستدل بها على البعث. قصة فقط في البقرة 5 قصص، قصة قتيل بني إسرائيل فقل نضربوه ببعضها، قصة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قيل أنهم قوم هربوا من الجهاد وقيل هربوا من الموت، أيا كان فالعبرة واحدة أنهم هربوا من الموت، فقال لهم موتوا ثم حياهم. قصة كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ماته الله كم 100 عام ثم بعثه. قصة الطيور الأربع، قصة إبراهيم مع الطيور الأربع. قصة أصحاب الكهف، فقد أماتهم الله في الكهف 309 سنين، ثم قال وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قيل، قال بعض العلماء، أن القوم في تلك الفترة كانوا ينكرون البعث أو في شك من البعث، فحدثت هذه القصة عبرة لهم. نعم. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات المتنوعة كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي إنما وصفنا من هذا التمثيل لكي تتذكروا من أحوال الثمرات التي أعيدت إلى حالها بعد تلفها أحوال الآخرة، فتعلموا أن من قدر على ذلك قادر على هذا بلا ريب. فهذه الآية فيها أن الله عز وجل هو الذي يرسل الرياح وهو الذي ينزل الأمطار، وفيها إثبات البعث، وفيها الاستدلال على إثبات البعث، وفيها أن الله عز وجل ينوع الآيات من أجل ماذا؟ من أجل التذكر. لماذا؟ لأن العقول ليست واحدة. بعض الناس يعتبر من الموت، بعض الناس يعتبر من السماء، بعض الناس يعتبر من هلاك الأمم، بعض الناس يعتبر من هلاك الأغنياء الذي يملك ملايين لا يعصيها إلا الله، يعتبر يقول انظروا هذا يملك ملايين ما لا يعصيها إلا الله، ومع ذلك مريض لا يستطيع أن يشفي نفسه. فالقلوب، فالعقول ليست واحدة كما معلوم، ولذلك من رحمة الله ينوع الآيات، وهذا أمر معلوم. ثم قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يقول الله تعالى والبلد الطيب، أي الأرض الطيبة، يخرج نباتها سريعا حسنا سهلا لينا، كما قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذا البلد الطيب، طبعا الآية لها هدف آخر، لها هدف آخر. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، الله أكبر، أرض طيبة جاءها المطر يخرج النبات بسرعة بهدوء سريع حسن طيب ليس فيه نكد ولا تعب. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ما الذي خبث؟ ما هو البلد؟ البلد، فإن أهل التفسير قالوا الذي خبث وصف للبلد، وصل المعنى؟ لا، البلد، البلد يا أخوان، والذي خبث أي والبلد الذي خبث. الآية تقول والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، هو والبلد الطيب، والبلد الخبيث والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من يعرف النكد في لغة العرب؟ الصعب، العسر، العسر. والبلد الذي خبث كالبلد الذي يكون سبخا خبيثا لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الأمطار، توالت عليه الأمطار، إلا نكدا، إلا في حال كونه نكدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة، يخرج بعسر غاية العسر ويخرج مسلوبا من الخير والنفع، ولو كان فيه نفع يكون نفعه قليل. وأصل النكد في لغة العرب العسير، لا يخرج إلا في حال كونه نكدا مسلوب النفع. نعم. قال العلماء هذا مثل، قال بعضهم مثل سريع الفهم بالبلد الطيب والبليد بالبلد الخبيث، وقيل هذا مثل للقلوب، فقلب يقبل الوعظ والذكرى وقلب فاسق ينبو عن ذلك، وقيل هذا مثل للمؤمن يعمل محتسبا متطوعا والمنافق غير محتسب. المقصود أن هذا مثل للمؤمن والكافر، فالمؤمن إذا سمع آيات الله، ودائما يشبه الله عز وجل القرآن بماذا؟ بالمطر. المطر إذا نزل إلى الأرض فكانت الأرض جميلة حسنة تخرج نباتها حسنا كما قلنا، كذلك المؤمن المؤمن الطيب النقي إذا جاءته زواجر القرآن وسمع مواعظ القرآن وسمع آيات القرآن زواجر القرآن ونواهي القرآن وأوامر القرآن اتعظ وأثر فيه وتقدم واستفاد وتأثر واتقى هذا المؤمن. نعم. وأما الكافر فحينما يسمع أوامر القرآن ويسمع المواعظ فإنه لا يستفيد ولا يقدم ولا يؤخر والعياذ بالله. نعم. ولذلك كل خصلة حسنة يثمرها مطر القرآن في قلب المؤمن، فالمؤمن يستفيد من القرآن. ولذلك نستفيد كلما كان القلب أطهر كان أكثر استفادة من القرآن. فمثلا نسمع قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، المؤمن يؤمن بهذه الآية فيطبقها. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا كلام الله وأنه نور وهداية وسعادة وفلاح وكل الخير في القرآن، فتجده ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. المنافق أنا فقير أنا مديون ولا يؤثر في هذا الكلام، يسمع فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يؤمن بذلك أن من أعطى واتقى وصدق بالخلف وصدق بلا إله الله تيسر له أموره فيستمع ويستجيب ويستجيب. فهكذا المؤمن الطيب يخرج نباته بإذن ربه. كذلك المؤمن تجده يستفيد من المواعظ والآيات والزواج، فالله عز وجل جعل القرآن كله مواعظ وآيات ونوع وصرف الآيات لقوم يرجعون ولقوم يتوبون. وأما الكافر والمنافق وقاسي القلب فإنه لا يستفيد. وكم من الآيات في هذا الزمن، قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. أصبح الناس يشاهدون الزلازل بمرأة من العين، يشاهدون الموتى الملايين بأم عيونهم، ومع ذلك لا تتحرك قلوب. فكذلك الكافر، فعلى المسلم وعلى المؤمن أن يحرص كل الحرص أن يطهر قلبه وأن يعرف نفسه. فإن كان يستفيد من مواعظ القرآن ومن آيات القرآن ومن آيات القرآن فإنه بذلك إن شاء الله من علامات المؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأهل التفسير رحمهم الله يذكرون في هذا الموضع حديث عظيم رواه البخاري ومسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه القلوب بالأراضي. سبحان الله، تشبيه حديث عظيم عجيب شرحناه في شرح البخاري ولكن نذكره ذكرا الآن. القلوب بالأراضي، وفعلا كالمطر، أرض تقبل صح وأرض ما تقبل، كذلك الناس والقلوب، وهذا الواقع. تجد حينما تتكلم بموعظة تجد هذا يقبل وهذا لا يقبل. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الله أكبر، هذا قلب من؟ المؤمن الذي يعلم ويعمل ويطبق. قبلت الماء، أرض طيبة تنبت وتطبق وتعمل. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث عظيم، كما يقول قرطبي وغير من العلماء جعل الرسول الناس في تقبلهم للعلم والعمل كم؟ ثلاث درجات. الدرجة الأولى من تقبل ما جاء به الرسول علما وعملا وعلم الناس، وهؤلاء أعلى الدرجات وأعلى الناس، يجي يحضر الدرس فيستفيد ويتعلم ويعلم ويطبق. هؤلاء أرفع الناس درجة، وهي الأرض الطيبة والقلب الطيب. الدرجة الثانية من تقبل ما جاء به الرسول وحمله الناس فانتفعوا به لكنه لم يتفقه فيه وقل اجتهاده في العمل به. الدرجة الثالثة من لم يستفد مما جاء به الرسول ولم يعمل به أو ينقله إلى الناس، وهؤلاء مذمومون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا للأسف يعني في هذه الأزمنة كثرة القلب الذي لا يستفيد وقسوة القلب، أصبحت الناس ينظرون إلى الأموات وينظرون إلى الجنائز وكثرة الأموات والمصائب والزلازل والبراكين وذهاب الأمم وسقوط الأمم وغير ذلك، ومع ذلك اعتبارهم قوي. وهذا خطر، هذا خطر عظيم ومرض في القلب. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يهتم بقلبه. الإنسان الآن لو يخرج دم من أصبعه لذهب إلى الطبيب وذهب يبحث عن علاج، وهو يعني جرح خفيف صغير لا يؤثر، ويمرض قلبه ومع ذلك لا يسأل ولا يبحث ولا يعالج نفسه. فينبغي على المسلم، وخاصة في الأزمنة التي كثرت يعني الفتن وتنوعت الفتن وكثرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. جاء برواية قليل، يعني يبيع هذا الدين العظيم بعرض قليل، يمكن بمئة ريال أو بمنصب أو بلقاء بجريدة أو بمدح أو بشعر، ربما يبيع دينه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وفي رواية: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فينبغي أن يعالج قلبه. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أسألك قلبا سليما. وقد كان قسم النبي عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب، فالقلوب تتقلب، حتى أن القلب سمي قلبا لسرعة تقلبه. فحينما الناس يهتمون بمظاهرهم نسأل الله السلامة، وأصبح قليل من يهتم بقلبه، فهذا مرض في المجتمع ومرض في الشخص. فالإنسان الذي يريد التوفيق ويريد الثبات عند قدوم الفتن، ليست الفتن الموجودة الآن بل أكثر وأعظم، فإنها تزداد يوما بعد يوم كما هو الواقع، فإن الإنسان يثبته الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. فمن أخلص واهتم بقلبه وعرف ما يدخل هذا القلب وما يخرج منه، فإنه بإذن الله يستفيد من آيات الله عز وجل ويتعظ. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أراد أن يعرف ما عنده من الإيمان فلينظر إلى القرآن، حب القرآن وبغض القرآن. من أكثر من قراءة القرآن وأحب القرآن وأحب دروس القرآن، فهذا دين على حبه لله تبارك وتعالى. فالقلب أمر ضروري. ولذلك تعرفون الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي على المسلم أن يهتم بقلبه وأن يحرص على قلبه كل الحرص، ولا يرضى أبدا، بل ينبغي على الإنسان أن يكون بخيلا بقلبه، بخيلا بأعماله، كريما في ماله، كريما في وقته، لكن بخيلا بأموره وبأعماله وبقلبه. يحرص على قلبه، لا يخرج منه شيئا إلا لله تبارك وتعالى. والقلب الخبيث والقلب المريض له مادتان تجره إلى هنا وإلى هنا، وقد كثرت الأمراض في هذا المجتمع. ويحرص الإنسان كل الحرص على علاج قلبه، وأن يدعو الله عز وجل بأن يزكيها. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك على المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو بهذا الدعاء كما ذكر ذلك ابن تيمية: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر ثبت كما روى مالك في الموطأ أنه في صلاة المغرب في الركعة الثالثة كان يقرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من هو؟ أبو بكر، يدعو بهذا الدعاء ويقرأ هذه الآيات: ربنا لا تزغ. بل إن العلماء قال: انظر الآية اللي فيها ربنا لا تزغ قلوبنا، قال الله عز وجل في أولي الألباب: ربنا لا تزغ. فالراسخين في العلم ماذا يقولون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. انظر للرسوخ في العلم، وتجد الإنسان يعني ليس براسخ وضعيف الإيمان، وقليل من يدعو بهذا الدعاء. هذا لرسوخهم في العلم يدعون هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لأن الله عز وجل قد يزيغ القلب، فكلما راسخ قلب العبد وكلما قوي إيمانه وكلما قوي تعلقه بالله، كلما خاف واتقى ودعا الله عز وجل بالثبات ولم يتعرض للفتن. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله أكبر. يعني يخبر الله عز وجل أولا أصل التصريف تبديل حال بحال ومنه تصريف الرياح. وكذلك نصرف الآيات والمراد بالآيات الآيات الدالة على قدرة الله، أي معنى الآية أي مثل ذلك التصريف البديع والتنويع الحكيم نصرف الآيات الدالة على علمنا وحكمتنا ورحمتنا بالإتيان بها على أنواع جلية واضحة لقوم يشكرون نعمنا باستعمالها فيما خلقت له فيستحقون مزيدنا منها وإثباتنا عليها. كذلك نصرف الآيات أي ننوع الآيات كما قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وصرفنا الآيات أي نوعنا الآيات كما قلنا قبل قليل. فالله عز وجل نوع الآيات. انظر مثلا إلى قضية البعث، نوع الآيات فيها مرة بالاستدلال بإنبات النبات، ومرة بقصص تثبت البعث، ومرة بالتذكير بالخلق الأول. لماذا؟ حتى من أعظم نعم الله عز وجل بدليل لقوم يشكرون. إذن هذه نعمة وليست نعمة، بدليل لقوله لقوم يشكرون. إذن هذا القرآن ومن فيه من الآيات الدالة على أن الله عز وجل هو المستحق من أعظم نعم الله عز وجل. نعم ربما هذا الأمر قليلا يتكلم فيه، وربما هذا الأمر أصبح عند الناس انشغلوا بالدنيا والتجارات وغيرها، لكن هذا الواقع. هذه من أعظم نعم الله عز وجل أن ينوع الآيات حتى الناس يعتبروا ويتعظوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، مع أن الله غني عن عباداتنا وغني عنا وغني عن طاعاتنا، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لماذا قال لقوم يشكرون؟ خص الشكر أو خص ذلك بأهل الشكر لأنهم هم الذين ينتفعون، وإلا آيات الله لمن؟ جميع الناس. إنما أنت منذر من يخشاها، كل الناس. هو الرسول عليه الصلاة والسلام منذر لكل الناس، لكن الذي يستفيد هو الذي يخشى ويتعظ ويعتبر ويشكر. وفي هذا دليل على فضل الشكر، وأن الله عز وجل يذكر هذه الآيات والحكم لنقوم بشكره. ويكفي فضل الشكر وقد سبق في أول الصورة لا نعيده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لكم تشكرون. إذن بين في هذه الآية أن الحكمة من خلق الناس الشكر، ويدلك على فضل الشكر ما جاء في سورة الأعراف في أولها قد سبق شرحها، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن وظيفة إبليس، مهمة إبليس، مهمة الشيطان ما هي؟ أن يجعل الناس ألا يقوموا بشكر الله عز وجل، ألا يقوموا بشكر الله تبارك وتعالى. فحينما تقوم بشكر الله عز وجل فهذا دحر للشيطان، وأفضل الأعمال وأجل القربات دحر الشيطان وإغاظة الشيطان، فهو العدو اللدود لله عز وجل لقوم يشكرون. وتقدم لنا أيها الأخوة أن الشكر يكون من الله لعبده ومن العبد لله. فشكر العبد لربه كقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وهذه الآية وسبق تعريفه، أن تقوم أو أن تستعمل النعمة في الطاعة، العينين في طاعة الله، الأرجل الأيدي ألا تستخدم في معاصي الله عز وجل، وسبق فضله وشرحه وأنه سبب للمزيد. وشكر الله لعبده كما قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وقال تعالى إن ربنا لغفور شكور. فما معنى شكر الله لعبده؟ يثيبه الثواب الجزيل الكبير على العمل القليل، الحسنة أمثاله إلى أضعاف مضاعفة. يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، وإذا ترك شيئا لله عوضه خيرا منهم، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ لما عقر سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره فأراد أن لا تشغله مرة أخرى أعاضه مرة أخرى عن الريح، أعاضه عنها مثل الريح، غدوها شهر ورواحه شهر. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وهذا كله دليل على أن الله عز وجل يشكر لعبده. فينبغي على المسلم أن يقوم بهذه العبادة الجليلة، وخاصة متى تعظم العبادة؟ إذا قل المعين ومن يقوم بها. هذه قاعدة ذكرناها لكم، ذكرنا الدرس الماضي قاعدة في الإخلاص، ونذكر لكم قاعدة: العبادة تعظم إذا قل المعين. لماذا؟ يقول ابن تيمية: ابن آدم يتأثر ببني جنسه ويتأسى بمن يقوم بهذا العمل. يقول ابن تيمية: فإذا كثرت الطاعات عند الناس تجد الطائعين كثير، لأن الناس يرون هذا طائع وهذا طائع وهذا طائع. فحينما تقل الطاعة كما هو الوقت الحاضر، يقل من يجلس في المسجد، يقل من يطلب العلم، ويقوم هذا الشخص بهذه العبادة فله أجر عظيم. لماذا؟ لأنه لا معين له. وفي الحديث الذي تعرفونه قالوا: يا رسول الله، حينما قال 50 من الصحابة يعني سألوا لماذا هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان، قال: أنتم تجدون أعوانا وهم لا يجدون أعوانا. فالإنسان حينما لا يكون له معين العبادة متعبة، وإذا تجد قليل من الناس من يقوم بالعبادة تجد يقول لا، يعني مثلا في اللغة العامية، لا ما حيسويها إلا أنا، صعبة، فتجد قليل من يقوم بهذا العمل. تجد مثلا تقول: لماذا تفعل هذا الحرام؟ تأتي بالغنى بالزواج مثلا، ماذا يقول؟ كل الناس ما أقدر، صعبة، يضحكون علي جماعتي، يضحكون علي قبيلتي، صح؟ لكن البطل والذي وفقه الله ما يفعل ذلك، لكنه نادر نادر. تقول: لماذا تدخل القنوات الخبيثة؟ هذه قنوات خبيثة مسؤولة أمام الله، تنشر رذيلة. قال: ما أقدر، أخواني وجماعتي وربعي وكل قبيلتي، صح؟ لكن البطل اللي وفقه الله ويعرف ما عند الله ويحسن الظن بالله بأن الله سيعوضه ويرفعه ويعزه ويعوضه لا يبالي بذلك، لكن صعبة، فإن فعل ذلك رفع الله درجته. فاحفظوا يا أخوان القواعد، هذه قواعد مفيدة عليها دلة من القرآن والسنة. أعيد القاعدة، ما هي القاعدة حتى نسأل بكرة؟ العبادة إذا قل المعين فأجرها عظيم. واضحة جدا. لماذا أجرها عظيم؟ ما لي معين، ما معي أحد، ما في معين، والنفس تخاف من يكمل، من الانفراد. ابن آدم يخاف من الانفراد، ولذلك كان هذا الأجر العظيم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.